بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما وعملا صالحا يا أرحم الراحمين. أما بعد، فقد قال الحافظ ابن عبد الهادي رحمنا الله وإياه وجمعنا به في جنات النعيم: باب صفة الحج. عن جعفر بن محمد عن أبيه قال: دخلنا على جابر بن عبد الله رضي الله عنهما فسأل عن القوم حتى انتهى إلي، فقلت: أنا محمد بن علي بن حسين. فأهوى بيده إلى رأسي فنزع زري الأعلى، ثم نزع زري الأسفل، ثم وضع كفه بين ثديي وأنا يومئذ غلام شاب، فقال: مرحبا بك يا ابن أخي، سل عما شئت. فسألته وهو أعمى، وحضر وقت الصلاة، فقام في سادة ملتحفا بها، كلما وضعها على منكبيه رجع طرفاها إليه من صغرها ورداؤه إلى جنبه على المشيب، فصلى بها.
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فهذا الحديث عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما حديث عظيم، وهو منسك مستقل، ولهذا طول أهل العلم السلام عليه واستخرجوا منه فوائد كثيرة. وقد كان رضي الله عنه اعتنى بحجته عليه الصلاة والسلام في وصفها وبيانها، وكان فرده لها من أحسن الفرد، وحديثه هذا منسك مستقل في صفة حجته عليه الصلاة والسلام، ولهذا ضبطها واعتنى بها. وفي كثير من الأمور والمسائل التي تختلف فيها الأخبار يرجع إلى هذا الحديث في صفة حجه عليه الصلاة والسلام، وفيه أنه سأله محمد بن علي بن حسين بن علي بن أبي طالب، حيث جاء إليه وكان غلاما شابا، لما جاء ودخل عليه لكي يأخذ منه العلم، فأخذه وقربه وأحسن إليه وأحسن معاملته ودام، وقال: فجئت فنزع زري الأسفل وزري الأعلى، من باب التأنيس، لأنه كان غلاما شابا، وكان جامع الله في ذلك الوقت شيخا كبيرا، وكان قد عمل رضي الله عنه. وفي هذا مشروعية التأنيس الشاب المقبل على الفائدة وعلى طلب العلم، وأنه لا بأس مثل هذا ممن يفعله معه، خاصة ممن يؤمن ويوثب في دينه وفي علمه، وأن هذا من الأمر المطلوب في حق الشاب، وفيه دلالة على أنه لا يحسن في حق الشيخ أو الكبير، لأنه ربما لم تأنس نفسه بهذا، لكن الشاب يأنس بهذا ويقبله ويكون أمرا حسنا عنده، فلهذا آنسه بمثل هذا، دلالة على أنه يزرع مثل هذا حتى يكون أجمع وأوعى لأخذ الفائدة، ولأن مثل هذا ربما أيضا كان فيه تحبيب للعلم، وأيضا لمن يؤخذ منه العلم والفائدة، ولهذا فعل جابر رضي الله عنه به. ومحمد بن علي بن حسين بن أبي طالب لأنه من أهل البيت، فلهذا أيضا بالغ في إكرامه رضي الله عنه، قال: مرحبا بك من أخي، سل عما شئت، لأنه علم أنه حريص على الفائدة، ربما خجل منه أو استحيا أو ظن أنه لا يناسب، فلا يجب، لهذا بادر به رضي الله عنه. فإذا علم المسؤول أو من يبذل الفائدة والعلم أن من سأله ربما احتاج إلى من يؤنسه بالقول كما أنسه بالفعل، فيكون هذا حسنا كما فعل جابر رضي الله عنه. وفي أنه صلى في سادة، وقيل في سادة يعني في ثوب نوع من الثياب، وكانت صغيرة حتى إنه إذا أخذ طرف هذا سقط الطرف الآخر، وكان ثوبه كما بالرواية معلق على المشيب يعني على المعلاج، وترك مع أن عنده ثوب آخر، لكن أراد أن يبين أنه لا بأس أن يصلي في ثوب واحد ولو كان عنده ثوب آخر إذا كان هذا الثوب ساترا لبدنه. نعم.
فقلت: أخبرني عن حجة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. فقال بيده فعقد تسعا، فقال: إن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم مكث تسع سنين لم يحج، ثم أذن في الناس في العاشرة أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم حاج، فقدم المدينة بشر كثير كلهم يلتمس أن يأتم برسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ويعمل مثل عمله.
نعم، وهذا في دلالة على أنه مثل عقل تسعا، يعني أنه بين أنه لما مضى تسع سنين حج عليه الصلاة والسلام في السنة العاشرة،
فيه دلالة على أن حجته في السنة العاشرة هذا محل اتفاق، وفيه دلالة على أن الحج فرض في العام العاشر، اختلف العلماء متى فرض، لكن هذا هو الأظهر. وقال بعضهم فرض في العام السادس، قال تعالى لما نزل قوله تعالى وأتموا الحج والعمرة لله، لكن أظهر أن الحج لم يثبت إلا بقوله تعالى ولله على الناس حج البيت لمن استطاع إليه سبيلا، وأن هذه الآية نزلت ما في ذلك العام حينما جاءه ذلك الوفد، لأن فترة سورة عمران نزل في وفد نجران وجاء إليه، وكان والرسول عليه الصلاة والسلام وقع بينه وبينهم سلام في ذلك العام، وجاءه الوقت في ذلك العام فنزولها في ذلك العام. لكن هل لما نزلت كان يمكن لحج العام التاسع أم لا؟ هذا محتمل، والأمر كما نبه جمع من العلم إلى أنه إما أنها نزلت في آخر العام التاسع ولم يتمكن من الحج، لأن الحج يحتاج إلى استعداد خاصة معه عليه الصلاة والسلام، لأنه هو الإمام، ولأن الناس يأتمون به ويستمعون ويأخذون عنه النذر، فتأخر إلى العام الآتي، أو أنه نزل في أول العام أو قبل ذلك لكنه لم يتمكن، لأن مكة لا يمكن الحج إليها في ذلك الوقت، لأنها في الكعبة كثير من الأصنام، ولم يتهيأ البيت للحج إليه، فحج وقف في العام الثالث حتى إذا تهيأ المكان وصار مناسبا لحجه حج في العام العاشر عليه الصلاة والسلام. ولهذا كان الأمر أن الحج يجب على الفور، فلما فرض حج مباشرة لما تهيأ وتيسر له ذلك الحج، سواء كان نزل في أول في العام الثالث في أوله أو في وسطه أو في آخره، المقصود أنه حج لما تمكن من الحج وتهيأ له الحج، فدل على أن الحج على الفور، وهذا هو الصحيح، وأنه يجب المبادرة إلى الحج ولا يجب التأخير لمن استطاع، وهو ظاهر قول الله تعالى ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا، فكل من وجب عليه شيء، وهذا ظاهر من واجبات الشريعة، كل من وجب عليه شيء يجب أن يؤديه على الأصل أن يكون تأديته على الفور، مثل الواجبات الأخرى إذا دخل وقتها. والحج فريضة العمر، وتقدم أنه يجب مرة واحدة بإيجاب الشرع، إلا أن يوجبه الإنسان على نفسه بسبب نذر أو غيره، وإلا فالواجب مرة واحدة، ويجب المبادرة إليه على الفور عند الاستطاعة.
نعم. فخرجنا معه حتى أتينا ذا الحليفة، فولدت أسماء بنت عميس رضي الله عنها محمد بن أبي بكر رضي الله عنهما، فأرسلت إلى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم كيف أصنع؟ قال اغتسلي واستسفري بثوب وأحرمي. فصلى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم في المسجد، ثم ركب القطواء حتى إذا استوت به ناقته على البيداء، نظرت إلى مد بصري بين يديه من راكب وماشٍ، وعن يمينه مثل ذلك، وعن يساره مثل ذلك، ومن خلفه مثل ذلك، ورسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بين أظهرنا، وعليه ينزل القرآن، هو يعرف تأويله وما عمل به من شيء عملنا به، فأهل بالتوحيد، لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك، وأهل الناس بهذا الذي يهلون به، فلم يرد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم عليهم شيئا منه، ولزم رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم تلبيته.
نعم. وبهذا دلالة على مشروعية الاغتسال للإحرام، ولهذا أمر الرسول عليه الصلاة والسلام أسماء بنت عميس أن تغتسل، مع أنها نفساء، أنها ولدت محمد بن أبي بكر في ذلك المكان، فسألت النبي عليه الصلاة والسلام تصنع، فدلها على أن على الغسل، وقال وأخبر أن الغسل مشروع، فدل على أن الغسل للإحرام مشروع في حق الجميع، في حق النفساء والحائض، وأنه لا ينافي، لأن الغسل هنا يظهر والله المقصود منه النظافة، وإلا لو كان المقصود منه الطهارة وإزالة الحدث لم ينفع، فالمقصود منه النظافة والطهارة. وقد يكون في هذا دليل على أنه إذا لم يجد الماء فلا يفعل أن يتيمم كما قاله جمع من العلم، فالغسل مشروع، وإذا لم يجد فلا يشرع التيمم أن يتيمم يعني لأجل الغسل للإحرام، أما التيمم لأجل لرفع الحجر لأجل الصلاة، هذا أمر متفق على مشروعية، فلم تجدوا ماء فتيمموا، فأمرها أن تغتسل وأن تستكثر، يعني أن تزيل الدم وأن تمنع خروجه بشيء وتحكم محل خروج الدم وتربطه وتربطه حتى لا يكثر عليها خروجه. في حديث ابن عباس الترمذي وغيره أنه عليه الصلاة والسلام قال في الحائض المفداة تغتسلان وتحرمان، من قوله من حديث ابن عباس، فدل على أن الحائض كذلك تغتسل وأنها تحرم أيضا. والحيض والنفاس لا يمنع الإحرام، كذلك من باب أولى كذلك الجنوب والمحدث فله أن يحرم، فهذا لا يمنع الإحرام، فتحرم الحائض وتحرم النفاس إذا جاءت عند الميقات إذا كانت تريد الإحرام، ثم بعد ذلك إذا طهرت طافت بالبيت. وفي أنه عليه الصلاة والسلام اجتمع الناس عليه، يقول جابر رضي الله عنه وهم لا زالوا في أول خروجهم عند مسجد الحليفة، عند الحليفة، وقال وراء الناس مد بقى من هنا ومن هنا ومن، يعني أنهم بشر كثير مع النبي عليه السلام، وهو بين أظهره ينزل عليه الوحي يعلمه عليه الصلاة والسلام، ثم لبى بالتوحيد لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك، ولزم رسول الله صلى الله عليه وسلم تلبيته، دل على أن هذا هو الأفضل، وإن لبى بغير ذلك لا بأس، وإن خلق وإن جعل في السمع التلبية شيء الذكر الحمد لله سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله وكفى لا بأس. قد ثبت في صحيح البخاري أنه عليه الصلاة والسلام من حين عمر لما ركب راحلته استقبل القبلة وحمد الله وهلله وكبر أول ما ركب عليه ثم لبى. فليبين أيضا مشروعية الذكر بمثل هذه الكلمات، وأن هذا الذكر يشرع ملازمته حتى يفرغ من، يعني يشرع أن يلازمه حتى يلبي الجمرة فيما يتعلق بالحاجة، وحق الأمين بالمعتمر إلى أن يدخل الكعبة وأن يمس البيت إلى أن يطوف إلى أن يبدأ الطواف. وإذا دخل المسجد أو في مكان في اجتماع الناس مستمعون فيه فلا يرفع صوته المستجد، ما قلنا المستجد يستمتد في الحج وفي العمران. نعم.
قال جابر رضي الله عنه لسنا ننوي إلا الحج لسنا نعرف العمرة حتى إذا أتينا البيت معه استلم الركن فرمل ثلاثا ومشى أربعا، ثم تقدم إلى مقام إبراهيم عليه الصلاة والسلام فقرأ واتخذوا من مقام إبراهيم صلى، فجعل المقام بينه وبين البيت، فكان أبي يقول ولا أعلمه ذكره إلا عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم، كان يقرأ في الركعتين قل هو الله أحد وقل يا أيها الكافرون، ثم رجع إلى الركن فاستلمه، ثم خرج من الباب إلى الصفا، فلما دنا من الصفا قرأ إن الصفا والمروة من شعائر الله، أبدأ بما بدأ الله به، فبدأ بالصفا فرقي عليه حتى رأى البيت، فاستقبل القبلة فوحد الله وكبره وقال لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير، لا إله إلا الله وحده أنجز وعده ونصر عبده وهزم الأحزاب وحده، ثم دعا بين ذلك مثل هذا ثلاث مرات، ثم نزل إلى المروة حتى إذا انصبت قدماه في بطن الوادي سعى حتى إذا صعدتا مشى حتى أتى المروة، ففعل على المروة كما فعل على الصفا، حتى إذا كان آخر طوافه على المروة قال لو أني استقبلت من أمري ما استدبرت لم أسق الهدي وجعلتها عمرة، فمن كان منكم ليس معه هدي فليحل وليجعلها عمرة. فقام فراقة بن مالك بن جعثم فقال يا رسول الله ألعامنا هذا أم للأبد، فشبك رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أصابعه واحدة في الأخرى وقال دخلت العمرة في الحج مرتين لا بل لأبد أبد.
هذا قول جابر رضي الله عنه. يقول جابر رضي الله عنه لما أنهم قدموا مكة، لما قدم مكة عليه الصلاة والسلام أول ما بدأ سلم البيت عليه الصلاة والسلام، وهذا هو المشروع والأفضل لمن كان لمن دخل المسجد، سواء دخل للحج أو عمرة أو لم يدخل في نسك، يشرع لكل من دخل الحرم سواء كان في نسك أم لم يكن في نسك أن يبدأ بالبيت، هذا هو السنة. وإن بدأ فصلى ركعتين لسبب من أسباب وجعل تحية الحرم ركعتين لا بأس بها، لكن السنة أن يبدأ بالبناء، ثم السنة أن يبدأ باستلام الحجر، حجر العجوز. ونسيأتي الكلام عليه إن شاء الله في الأحاديث الآتية. لكن هنا لأي جابر بينهم السلف، استلامه وأخذه باليد، معنى أنه وضع يده عليه، فالمسلم وكالمحيي، يسمي بعض الناس المحيا، أهل اليمن يسمونها المحيا لأنه حي بالسلام، ويبدأ به ثم يستلمه. كما قال جابر رضي الله عنه، جاء في الحديث الآخر أنه يقبله أو يقبله أو يستلم بيده ثم يقبل يده، أو يستلمه بعصا أو بشيء فيقبل ذلك الشيء الذي استلمه، كما سيأتي إن شاء الله، لأنه استلمه عليه الصلاة والسلام، هذا أول. ثم بعد ذلك أخذ ذات اليمين عليه الصلاة والسلام، فأخذ ذات اليمين عليه الصلاة والسلام ثم طار، جعل بيته عن يساره، وهذا يبين أنه استقبل الحجر استقبالا واستلمه، وهكذا لمن يصافح أو يسلم. وفي حديث عمر رضي الله عنه أنه التزم الحجر وقال رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم بتحرية، يعني معتنيا، وفي أنه صاف سبعا فرمل ثلاثا أو مشى ثلاثا وخب ثلاثا وأسرع فيها نوع من الإسراع ومشى أربعا، وهذا هو الرمل، وهو مشروع في كل طواف يعقبه سعيا في الحج والعمرة، لا يشرع إلا بالطواف الذي يعقبه سعيا، أما الطواف الذي لا يعقبه سعيا فلا يشرع به. فإذا طاف الحاج يشرع له ذلك، يشرع له أن يرمل ثلاثا وأن يخب ثلاثا المفرد والقارب، وهي المتمتع حينما يقدم بعمرة، إذا قدم بعمرة. فإذا وكذلك أيضا إذا أحرم بالحج بعد ذلك، فالمقصود أنه مشى أربعا عليه الصلاة والسلام واصطبع كما سيأتي، فيشرع الرمل في ثلاثة، والاصطباع في الجميع في سبعة أشواط، والاصطباع هو إبداء الضبع والكتف الأيمن، وسيأتي أن أصله هو إظهار القوة والجلد لكفار قريش، ثم بقي في السنة بعد ذلك، ورمل رسول الله صلى الله عليه وسلم في حجته لأنه أول ما رمى في عمرة القضية عليه الصلاة والسلام. ثم لما فرغ من طوافه ذهب إلى المقام وجعله بينه وبين الكعبة فصلى ركعتين، وهذا هو السنة، وقرأ قل الله أحد وقل يا أيها الكافرون، ثم رجع عليه الصلاة والسلام بعدما صلى ركعتين إلى الحجر السلمة، وهذا سنة أيضا، لأنه استلمه عليه الصلاة والسلام أول ما دخل مكة، أول ما دخل الحرم استلمه وأخذه بيده، ثم لما صلى ركعتين استلمه ثانية. وقال أهل العلم إن هذا تحية، الأولى هي تحية السلام، تحية سلام الدخول، والسلام الثاني تحية سلام الوداع، فما يسلم المسلم على المجلس ويسلم إلى وداع، فذلك أيضا كان يسلم يحييه عليه السلام إذا دخل أول ما يدخل الحرم، ثم يحييه بالوداع حينما يريد أن يخرج المسعى، وكان المسعى إذاك خارج الحرم، وكان مفصولا، وكان الحرم خارج المسعى خارج الحرم المسجد الحرام، وكان مفصولا بأبواب يدخل إليه، وكان خارجا منه. ثم ذهب إلى الصفا، قال أبدأ بما بدأ الله، لأنه قال إن الصفا والمروة من شعائر الله، فبدأ فتلا قولا لما صعد الصفا عليه، قال إن الصفا والمروة من شعائر الله، أبدأ بما بدأ الله، اللفظ الآخر عند النسائي ابدأ بما بدأ الله به. ثم كبر قال لا إله إلا شريك له، له الملك والحمد ولا كل شيء قدير، لا إله إلا وحده، أنجز وحده، ونصر عبده، وهزم الأحزاب وحده. قال هذا ثلاثة، في لفظ عند النسائي صحيح أنه كبر ثلاثا، قال الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، لا إله إلا الله ولا شريك له، له الملك وله الحمد ولا كل شيء قدير، لا إله إلا الله وحده، أنجز وعده، ونصر عبده، وهزم الأحزاب وحده. ثم دعا عليه الصلاة والسلام، ثم كبر ثلاثا، ثم قال لا إله إلا شريك له، ثم دعا مرة ثانية، ثم كبر ثلاثا، ثم قال لا إله إلا شريك له، له الملك والحمد ولا كل شيء قدير، لا إله وحده، أنجز وعده، ونصر عبده، وهزم الأحزاب وحده. ثم نزل عليه الصلاة والسلام، ففي أنه كبر ثلاثا، ثم كبر ثلاثا، ثم كبر ثلاثا، فالتكبير فتح، وقول لا إله إلا شريك له، له الملك والحمد ولا كل شيء قدير مرة واحدة، وفيها تعليلتان، فيها لا إله إلا وحده ولا شريك له، ثم لا إله إلا وحده، فالتكبيرات فيها تسع، والتحليلات فيها اثنتان، وبقية الذكر يقال مرة مرة، وفي الدعاء مرتين، الدعاء مرتين، يعني بين يدي الثناء، وهذا هو السنة. وهذا جار على الأصول التي جاءت بها الأخبار أنه يزرع بين يديه الدعاء أو بين يديه أجمع بين يدي الدعاء دعاء المسألة دعاء الطلب ودعاء الثناء أن تثني على الله سبحانه وتعالى. وهذا مثل ما جاء في الأخبار أنه عليه الصلاة والسلام أمر بأن يثني العبد على ربه سبحانه وتعالى قبل أن يثني كما من حديث عبد الله بن مسعود وحديث فضالة بن عبيد وقال عجل هذا ثم قال إذا جاء أحد فليبدأ بحمد الله والثناء عليه ثم يصلي على النبي عليه الصلاة والسلام ثم يدعو، لكن هذا مقام محض ثناء لله عز وجل وليس فيه إلا الثناء في مثل هذا المقام، ثم يدعو ويسأل ربه ويكثر من خير الدنيا والآخرة، دل على أن دعاء الثناء أفضل وأعظم وأولى. ثم نزل عليه الصلاة والسلام حتى إذا نزل في بطن الوادي أسرع وهو بين العلمين كما بين العلمين الأخضرين وضعين في المتعة يسعى بينهما سعيا ليس فيه شدة في المشي إنما هو سعي لذلك المقام كما سعت أم إسماعيل رضي الله عنها ورحمها الله سبحانه وتعالى سعت في هذا الموطن وفيه أنها في اللفظ الآخر أنها سعية سعت سعيا لإنسان مجهول فيدل على أنه سعي ليس فيه رفع شديد إنما فيه شيء من النشاط. ثم لما صعد المروة قال عليها مثل ما قال على الصفا معنى نكبر ثلاثة وقال لا شريك له ملك الحمد ولا كل شيء قدير ودعا عليه الصلاة والسلام ثم أذنى ثم دعا ثم أذنى فبدأ بالثناء وثنى بالدعاء ثم أذنى ثانية ثم دعا ثم أذنى عليه الصلاة والسلام. هذا هو المشروع أن يفعل على الصفا كما فعل على المروة كما فعل على الصفا. وذكر بعض العلم أنه يربع يديه عند دعاء هنا وتستدل بحديث أبي هريرة في هذا الباب أنه عليه الصلاة والسلام لما دخل مكة عام الفتح وطاف بالبيت ذهب إلى الصفا ثم رفع يديه وحمد الله سبحانه وتعالى وأثنى عليه. وهذا في دخوله يوم الفتح ومعلوم أنه دخل يوم الفتح لم يدخل بنسك عليه الصلاة والسلام إنما دخل حلال ما دخل محرم عليه الصلاة والسلام. وبعض ذكر هذا الخبر وكأنه بمساق كلامه أنه فعله لحجة الوداع لا شك خبر أبي هريرة صحيح مسلم وقد رأيته أكثر من مرة ليس به إلا أنه فعله عليه الصلاة والسلام في حجة يزيد في فتح مكة ولم يفعله في حجة الوداع. فينبغي النظر في مثل هذا. وقد سمعت من زيد بن عبد الباز رحمه الله وغفر الله له وبرد مرجعه ونور ريحه ورفع درجته في العليين وأكرم منزلة رأيت يحتج بهذا الحديث رحمه الله ويقول انه حجه ويفعل هذا ايضا هو رحمه الله يرفع يديه. وينبغي النظر في هذا الحديث ايضا في دلالته وذكر بعض العلم واحتجوا به. وفي حديث اخر حديث عباس ضعيف في رفع اليدين لكنه ضعيف وحديث ابي هريره هذا صحيح مسلم. المقصود انه يزرع ذكر الله والثناء عليه مثل ما تقدم والدعاء. ونعم وفيه انه عليه الصلاه والسلام لما فرغ من طوافه لما فرغ من سعيه قال لو استقبلت من امري ما استدبرت لما شقت الهدي ولا جعلت معه. وفيه انه سراقه بن جعشم مالك انه قال يا رسول الله سراقه مالك بن جعشم قال الي عن هذا قال بل لابد ابد يعني لاخر الدهر وفي لفظ اخر يعني قوله لابد ابد الى اخر الدهر وانه ليس في هذا العام في دلاله على مشروعيه في فسخ الحج أو فسخ الحج والعمرة إذا كان قارنا أن يجعلها عمرة قارنة كما فعل كما أمره عليه الصلاة والسلام وكما تمنى ذلك. في حديث البراء بن عازب أحمد بن ماجه بإسناد جيد أنه عليه الصلاة والسلام قال ذلك فلم يفعله فغضب عليه الصلاة والسلام فقد دخل على عائشة فقالت من أغضبك رضي الله عنه قال من أغضبك أغضبه الله فقال ما لي لا آمر بالأمر فلا يفعل. فلهذا قال بعض العلم أنه بل قال بعض انه واجب واختاره العلماء ابن القيم رحمه الله وهو قول ابن عباس قال ما طاف احد في البيت الا حل وما طاف احد في البيت الا حل واختاره العلماء ابن القيم رحمه الله وقال انه قول ابن عباس واختار شيخنا لابن الاسلام فيه انه مستحب وقال انا لقول ابن عباس اميل انا لقول ابن عباس اميل مني الى قول شيخنا يعني انه هو انه هو الاولى عنده لأنه هو الذي أمره عليه أمر به عليه الصلاة والسلام وغضب لما لم يفعلوه وهذا لمن طاف به يعني لمن جاء وطاف وهو مهرب أو قارن نسبة الحج والعمر. ولا شك أن فسخ الحج أن الفرق هو السنة، واختلف العلماء فيه هل هو واجب أو مستحب أو منهي عنه كما قلت من الرقى. الأظهر هو القول الوسط أنه يجرى فسق الحج وأنه مستحب، وأنه في حق عموم الناس مستحب، وفي حق الصحابة أنه واجب. هذا هو الأظهر لأنه أمره به عليه الصلاة والسلام، ويدل عليه أيضا ما جاء في حديث أبي ذر كما سيأتي في هذا المقام. فالمقصود أن الفسق هو المشروع والأفضل والأكمل، ويشرع لمن طاف بالبيت أن يصف، وهذا يدل على فضيلة التمتع على غيره من الأنساء. لكن وقع كما تقدم خلاف المفاضلة بين التمتع وبين من حج قارنا، وقد ساق الهدي أيهما أفضل، لأنه هو الذي فعله عليه الصلاة والسلام، وفي أنه عليه الصلاة والسلام دخل العمرة بالحج إلى يوم القيامة، وذلك أنه إذا أحرم بهما جميعا على أحد التأويلات أحرم بالحج والعمرة صار عمله واحدا، صار عمله واحد، ما يفرق بينه وبين المحرم. فمن لبى بالحج والعمرة فدخل الأصغر في الأكبر، فصار عمله واحد وطواف واحد وسعي واحد، سوى طواف القدوم إذا كان قد طاف قبل ذلك للقدوم، وإلا لا فرق بينه وبين المحرم. وعلى قول تقي الدين لا فرق بين المحرم والقارئ والمتمتع، وتعاملهما واحد، وعنده يكون السعي واحد. وعلى قول الجمهور بجانب مسألة السعي بجانب مسألة القران، وأن عمله مثل عمل المفرد. فالمقصود أنه يشرع فسق الحج والعمرة في حق الحج في حق المفرد، أو فسق الحج والعمرة في حق القارئ إلى التمتع، وأن هذا هو السنة، ويأتي إشارة إليه إن شاء الله. نعم.
وقدم علي رضي الله عنه من اليمن بجزء النبي صلى الله عليه وآله وسلم، فوجد فاطمة رضي الله عنها ممن حل ولبست ثيابا صبيغا واكتحلت، فأنكر ذلك عليها، فقالت إن أبي أمرني بهذا. قال فكان علي يقول بالعراق، فذهبت إلى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم محرفا على فاطمة للذي صنعت، مستفسيا لرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فيما ذكرت عنه، فأخبرته أني أنكرت ذلك عليها، فقال صدقت. ماذا قلت حين فرضت الحج؟ قال قلت اللهم إني أهل بما أهل به رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. قال فإن معي الهدي فلا تحل. قال وكان جماعة الهدي الذي قدم به علي رضي الله عنه من اليمن، والذي أتى به رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم 100. قال فحل الناس كلهم وقصروا إلا النبي صلى الله عليه وآله وسلم ومن كان معه هدي.
نعم. وفي هذا شاهد لما تقدم أن فاطمة رضي الله عنها تحللت، وأن علي رضي الله عنه لما رأى تحللت من نسكها أنكر ذلك، لأنها كانت لم تخل بعمرة، لكن أخبرت أن أباها أمرها بذلك عليه الصلاة والسلام، وسأل علي رضي الله عنه النبي عليه الصلاة والسلام، فقال صدقت، وبين له أنه صوب فعلها وأنه هو الذي أمر بذلك وأمر أصحابه. وفيه أن علي رضي الله عنه قد بشيء من الهدي، وأنه عليه الصلاة والسلام أيضا أهدى معه الهدي، ولهذا تحلل كل من لم يسق الهدي، ولهذا أخبر عليه الصلاة والسلام أنه قال لو لم أسق الهدي لحللت معك، دل على أن من ساق الهدي فإنه لا يتحلل إلا يوم النحر، وأنه يلزمه من ساق الهدي يلزمه أن يحرم بالحج مع العمرة وأن لا يتحلل، وهذا هو الواجب كما فعل عليه الصلاة والسلام. وبه أنهم فحل الناس كلهم وقصروا، دل على أن من جاء إلى مكة وطاف للحج أو طاف للعمرة ولم يكن بين عمرته وحجته إلا شيء يسير، أن السنة في حق التقصير لا الحرم، وإن كان الأصل مشروعية الحلق، وأن الرسول عليه السلام دعا للمحلقين ثلاثا، لكن إذا لم يكن بينهما مسافة زمن كما كان الصحابة عن النبي عليه الصلاة والسلام، لأنهم قدموا مكة صبح رابعة فأمرهم أن يتحللوا فقصروا ولم يأمرهم بالحلق حتى يبقوا شيئا من الشعر لتحللهم من النسك الآخر، دل على أن من قدم مكة وأخذ عمرة ولم يكن بين عمرته وحجه إلا أيام يسيرة لا يضع فيها الشعر ولا يمر فيها الشعر، فالسنة أن يقصر، وما فاته من الحلق في العمرة يحصله في الحلق الحج، وكونه يستبقي حلق الشعر بنسك الحج أفضل من كونه يتعجل الحلق العمرة ولا يحصل منه حلق في حجه فهذا أكمل. فهذا في جمع بين المصلحتين، لأنه إن حصل أن يحرق في كل كلا المسكين كان أفضل، وهو كذلك، لأنه إذا قدم مكة جاء مثلا مكة مبكرا في أول أشهر الحج في أول شوال أو في وسط شوال وبقي في مكة هذه المدة، ثم أحرم من عامه وظهر نبت شعر رأسه، فإن فيه مكانة عظيمة كونه بقي مدة طويلة في مكة، وفي هذه المدة يؤدي أعمال عظيمة من الطواف، وكذلك أيضا يؤدي أعمال عظيمة من صلاة الحرم إلى غير ذلك مما يتيسر من أعمال الخير. ثم إذا أحرم بالحج وشعره قد ظهر فيحلق شعره في نسكي العمرة بنسك العمرة ونسك الحج. أما إذا كان حاله كما حال أصحابه عليه السلام حيث قدموا في تلك الأيام وكانت الأيام يسيرة، فالسنة أن يقصر كما فعل أصحابه رضي الله عنهم. نعم.
فلما كان يوم السرية توجهوا إلى منى فأهلوا بالحج، وركب رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم صلى بها الظهر والعصر والمغرب والعشاء والفجر، ثم مكث قليلا حتى طلعت الشمس، وأمر بقبة من شعر تضرب له بنمرة، فسار رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، ولا تشك قريش إلا أنه واقف عند المشعر الحرام كما كانت قريش تصنع في الجاهلية، فأجاز رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم حتى أتى عرفة، فوجد القبة قد ضربت له بنمرة فنزل بها، حتى إذا زاغت الشمس أمر بالقصواء فرحلت له، فأتى بطن الوادي فخطب الناس وقال: إن دماءكم وأموالكم حرام عليكم كحرمة يومكم هذا في شهركم هذا في بلدكم هذا، ألا كل شيء من أمر الجاهلية تحت قدمي موضوع، ودماء الجاهلية موضوعا، وإن أول دم أضع من دمائنا دم ابن ربيعة بن الحارث كان مستربعا في بني سعد فقتلته هذيل، وربا الجاهلية موضوع، وإن أول ربا أضع ربانا ربا عباس بن عبد المطلب رضي الله عنه فإنه موضوع كله، فاتقوا الله في النساء فإنكم أخذتموهن بأمان الله واستحللتم فروجهن بكلمة الله، ولكم عليهن ألا يوطئن في فرشكم أحدا تكرهونه، فإن فعلن ذلك فاضربوهن ضربا غير مبرح، ولهن عليكم رزقهن وكسوتهن بالمعروف، وقد تركت فيكم ما لم تضلوا بعده إن اعتصمتم به كتاب الله، وأنتم تسألون عني فما أنتم قائلون؟ قالوا: نشهد أنك قد بلغت وأديت ونصحت. فقال بإصبعه السبابة يرفعها إلى السماء وينسبها إلى الناس: اللهم اشهد اللهم اشهد ثلاث مرات.
فلما كان يوم السروية توجهوا إلى منى، هذا هو السنة أن يكون التوجه إلى منى في يوم السروية لمن كان في مكة، ومن كان في منى في الأصل فإنه يحرم يوم السروية واليوم الثاني. والرسول عليه الصلاة والسلام قدمها يوم الأحد صبح رابع عليه الصلاة والسلام، ثم نكث في مكة يوم الأحد الاثنين والثلاثاء والأربعاء والخميس، الأحد والاثنين والثلاثاء والأربعاء والخميس، وخرج من منى في مكة يوم الخميس، يوم الخميس خرج منها وتوجه إلى منى عليه الصلاة والسلام. وفيه أنهم أحرموا، أن الصحابة الذين رضي الله عنهم، الصحابة رضي الله عنهم الذين حلوا بنسكهم أحرموا في ذلك اليوم الثاني، أما من كان على نسكه فإنه باقي عليه، ومن كان قد أحل فإنه أحرم يوم الثاني. والسنة أن يحرم الحاج في موطنه في مكانه، وثبت في الصحيح أنهم أحرموا لما جعلوا مكة خلف ظهورهم، بالله عند البخاري وعند مسلم أنهم أحرموا من الأرض أو من البطحاء، لأنه بقي في البطحاء عليه الصلاة والسلام، فلما كان في اليوم الثامن أحرموا، وأمرهم عليه الصلاة والسلام بذلك ممن تحلل من النسك فأحرموا بالحج. وفي أنهم جابر عند جابر عن جابر رضي الله عنه أنهم أحرموا عشية يوم التروية، فاختلف العلماء في الإحرام في ذلك اليوم ماذا يكون، هل هو قبل الزوال أو بعد الزوال؟ وجاء في حديث جابر رضي الله عنه أنهم أحرموا ثم توجهوا إلى منى فصلى الظهر في منى، هذا قد يفهم من هذه الرواية أنه أحرم قبل الزوال، لأنهم لما أحرموا في الأصبح وتوجهوا إلى منى وصلوا قبل ذلك، وخاف أنه جمع عظيم يفهم منه أنهم أحرموا قبل ذلك. وفي الرواية الثانية أنه عشية يوم التروية ففهم منه، والعشية لا تكون إلا بعد الزوال، والعشي وقد يكون أن إحرامه في ذلك الوقت بعد الزوال وأنه أخر الصلاة عليه الصلاة والسلام شيئا قليلا والوقت فيه متسع وقدم إلى منى وصلى الظهر. ومن الجملة إذا أخر الإحرام قريب من الزوال بعد الزوال فلا بأس، وإن أحرم قبل ذلك بعد طلوع الشمس فلا بأس بذلك، فكله وقت للإحرام، والسنة المبادرة به وعدم تأخيره وأن لا يؤخر الإحرام إلى بعد أن تغرب الشمس، وإن كان تأخيره جائزا لكنه خلاف السنة. فركب عليه الصلاة والسلام وتوجه إلى منى فصلى بها الظهر والعصر والمغرب والعشاء وصلى بها خمسة أوقات، وهذا هو السنة أن ينقذ الحاج في منى يوم التروية، ثم يوم التروية لأنهم كانوا يتروون لأن لم يكن فيها محل ماء فكانوا يتروون للماء ويستعدون بالماء في اليوم الثامن، ثم لما أصبح من ذلك اليوم وطلعت الشمس توجه إلى عرفة عليه الصلاة والسلام. كانت قريش يقفون من مزدلفة ولا يخرجون من الحرم، فخالفهم عليه الصلاة والسلام وتوجه إلى عرفة وهو يسير على هيلته وعلى السكينة، وكان في حال سيره ينبه عليه الصلاة والسلام. هذا هو السنة للحاج من مشعر إلى مشعر يقرأ التلبية، إذا كان من مشعر إلى مشعر من عرفة من منى إلى عرفة إلى عرفة، ومن عرفة إلى مزدلفة، ومن مزدلفة إلى منى إلى أيام يجري مع التلبية. يشرع أن يحفظ التلبية في حال سيره من نسق إلى منى، لأنه تلبية تلبي نداء الله وتجيب نداء الله في الأمر بأداء المناسك، لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك. وإذا كان الحاج في المكان نازل في المشعر في منى في مزدلفة في عرفة، هذا لم ينقل أنه عليه الصلاة كان يلبي في المواضع، إنما نقلت تلبيته عليه الصلاة والسلام في انتقاله من مشعر إلى مشعر. وجاء في حديث أنس قال كان يلبي الملبي فلا ينكر عليه ويكبر المكبر فلا ينكر عليه. ولهذا في هذه المواضع يزرع أن يكثر من ذكر الله ومن تحميده ومن تهليله ويدعو بما شاء. ولهذا في مزدلفة لما نزل بها نام عليه الصلاة والسلام فضجع حتى بلغ الفجر أول ما طلع ثم صلى. فلهذا كان محفوظ الأخبار التلبية في الانتقال مشعر إلى مشعر. ثم ذهب إلى عرفة عليه الصلاة والسلام ونزل بنبرة، وجد القبة قد ضربت له بنبرة، ثم صلى الظهر والعصر بعرنة جمع بينهما جمعا وخطب قبل ذلك، ثم صلى الظهر والعصر جمعا وخطبا كما سيأتي، وقال في خطبته الكلمات والوصايا العظيمة التي أوصى بها الناس، وبين حرمة الدماء والأموات، وذكر أن حرمة يومكم هذا في بلدكم هذا في شهركم هذا، هو أراد أن يقدس هذه الحرمة التي هم يعلمون هذه الحرمة، فأراد أن يذكر له الحرمة نعمة وحرمة الدماء والأموات، وذكر شيئا من الحقوق وشيئا من الأمور الواجبة بين الرجل وأهله في حسن المعاملة وحسن العشرة، وذكر وصايا عظيمة وذكر وضع باب الأمور والإحل التي كانت في الجاهلية، وقال ووضع الدماء، وقال أول دم أضع من دماء دم لي ربيعة، ليس ربيعة بحال ابن ربيعة، ربيعة على قليل من إياد ابن ربيعة بالحال عبد المطلب، وهذا من دماء أهل البيت التي وقعت وهو طفل قد قتل في حرب بين هذيل وبني سعد، فوضعه عليه الصلاة والسلام حتى يقرر الأمر بأهل بيته ويكون أرغب بالنهوض، حيث أول دماء وأول دم وضعه هو دم الذي في أهل بيته عليه الصلاة والسلام، ولأنه حضره دم عظيم من عموم الناس، ومن كان لسوه أسلم ومن كان أيضا لم يستأنس بالإسلام، وهذه أمور لا شك أنها تؤثر عليه أثرا عظيما، وأنه لا يريد إلا الإصلاح والخير. فأول دم وضعه دم ابن ربيع ليحصل الخير واجتماع الظهور، ثم أيضا فيما يتعلق بالأموال أول ربا وضع ربا العباس عن طريق وأمر بوضع الربا وأن يؤخذ رأس المال ولا يزال على ذلك، كل ذلك في وصايا وفي خطبة العظيمة التي خطب بها الناس عليه الصلاة والسلام. ثم بعد ذلك لما أدى خطبته استشهد الناس على البلاغ، قال اللهم اشهد، يرفع وصفعون السماء وينفذها إلى الناس، اللهم اشهد اللهم اشهد اللهم اشهد، يعني قد بلغ، فلم يمت عليه الصلاة والسلام إلا وقد بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونفع الأمة وجاهد بالله حق جهاده، فصلوات الله وسلامه عليه دائما أبدا. نعم.
ثم أذن ثم أقام فصلى الظهر ثم أقام فصلى العصر
ولم يصل بينهما شيئا. ثم ركب رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم حتى أتى الموقف، فجعل بطن ناقته القصواء إلى الصخرات، وجعل جبل المشاة بين يديه، واستقبل القبلة، فلم يزل واقفا حتى غربت الشمس، وذهبت الصفة قليلا حتى غاب القرب، وأردف أسامة رضي الله عنه خلفه، ودفع رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وقد شنق للقصواء الزمام حتى إن رأسها ليصيب مورك رحله، ويقول بيده اليمنى: أيها الناس، السكينة السكينة. وكلما أتى جبلا من الجبال أرخى لها قليلا حتى تصعد، حتى أتى المزدلفة صلى بها المغرب والعشاء بأذان واحد وإقامتين، ولم يثبت بينهما شيئا. ثم اضطجع رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم حتى طلع الفجر، وصلى الفجر حين تبين له الصبح بأذان وإقامة.
نعم. ثم لذلك لما صلى في عرفة صلى الظهر والعصر جمعا وقصرا، وصلاها بأذان وإقامتين، وهذا اتفقت عليه الأخبار، لم يحصل خلاف الأخبار في صلاته في عرفة عليه الصلاة والسلام، أنه بعدما خطب الناس عليه خطبهم عليه السلام، ثم أذن للصلاة في صلاة الظهر، ثم أقيم لها، ثم بعد ذلك أقيم لصلاة العصر، فصلى الظهر والعصر جمعا وقصرا. وبهذا دلالة على أنه يشرع الجمع للمسافر عند الحاجة إلى ذلك، وهي دلالة على أن الجمع تقييما وتأخيرا بحسب الأيسر، ولهذا صلاها في عرفة جمع تأخير، وصلاها في المزدلفة جمع تأخير، وإن كان الأكثر في أحواله وفي أسفاره عليه الصلاة والسلام أنه يجمع جمع تأخير ولا يجمع جمع تأخير، إنما جمع جمع تأخير في بعض أسفاره، إنما المستقر والأكثر من أحواله هو جمع التأخير، حتى إن بعض أهل العلم حجر جمع التأخير. والصواب ما دل عليه فعله عليه الصلاة والسلام، وما دل عليه فعله في حجة الوداع، حيث أنه جمع جمع تأخير، فدل على أن الجمع يخضع لحاجة المسافر، فإذا كان جمع التأخير أيسر في حقه جمع، وإن كان الأيسر جمع التأخير جمع. ولهذا إذا سار المسافر وكان حضر صلاة الظهر وهو يسير في طريقه، فنقول السنة أن تؤخر صلاة الظهر عذر وتجمع جمع تأخير، فلا تنزل لوقت صلاة الظهر وتجمع جمع تأخير، لأنك سائر، والرسول عليه الصلاة والسلام كان إذا جد به الشيء جمع بين المغرب والعشاء، كما ثبت في الصحيحين من حديث عمر في حديث ابن عباس أنه كان إذا كان على ظهر الشيء، وفي حديث أنس في صحيح البخاري أنه إذا نزل منزلا فحضر صلاة الظهر صلى الظهر ثم ركب، في رواية عند الحاكم الأربعين وأخرجها ابن نعيم بإسناد صحيح صلى الظهر والعصر ثم ركب، يعني أنه يجمع جمع تقديم عند إذا كان ناجح، فدل على أن الجمع يكون في أحوال إذا جد به السير، وإذا كان نازلا وأراد الارتحال، أما إذا كان نازلا ولا يريد الارتحال فلا يرفع الجمع، فيشرع إذا نزل مع وأراد الارتحال يرفع الجمع، أو كان سائرا فيشرع الجمع وينظر في حاله، فإن كان الأيسر جمع التقديم جمع جمع تقديم، فلا يتكلف النزول في وقت صلاة الظهر لأجل أن يجمع، إلا إذا كان يريد النزول وقت صلاة الظهر يرتاح، فنقول صل الظهر والعصر جمع تقديم ثم ترتاح إلى الوقت الآخر. وهكذا، وهذا الصور عدة، تارة يكون جمع التقديم أيسر، وتارة يكون جمع التقديم أيسر وأبرد، وتارة يكون الأمر مستوي جمع التقديم وجمع التأخير عنده، فنقول أمرًا أن تجمع جمع تأخير، إذا كان استوى عندك الأمران فالأفضل جمع التأخير لأنه منقول في أكثر الأخبار، وإن كان نازلًا في إلى الوقتين فلا يجمع، فتحصل أنه تارة يجمع جمع تأخير، وتارة يجمع جمع تأخير، وتارة يكون جمع التأخير أولى، وتارة يصلي كل صلاة في وقتها، وهذا هو الذي دلت عليه الأخبار. فهو عليه الصلاة والسلام صلى الظهر والعصر جمع تقديم، لأن جمع التقديم هو الأيسر بحق، لأنه سوف يقف في عرفة، والحاج إذا وقف في عرفة حتى يتفرغ للدعاء والذكر بعد ذلك، وربما أنه إذا جمع جمع تقديم يريد أن يرتاح قليلا ثم بعد ذلك يتفرغ للذكر والدعاء كما فعل عليه الصلاة والسلام. وفي أنه عليه الصلاة والسلام جعل يدعو ويسأل ربه ورفع يديه عليه الصلاة والسلام، وفي دلالة على أنه لا بأس أن يقف على الإنسان عن راحل وعن راكب وأن هذا مستدلا من النهي من اتخاذها فرافي كما جاء من الحديث لا تتخذوا الدواب فرافي. وبلفظ ربما مركوبة أكثر ذكرا لله من راكبها، لكن قال أقضوا عليها حاجاتكم، وأن الإنسان إذا أراد أن يقف عليها للحديث ينزل لا يؤذيها، دل على أنه يجوز الوقوف عليها بلا إناء الحاجة، مثل ما وقف عليه الصلاة والسلام عليها خطب الناس عن راحلته ثم بعد ذلك صلى بالناس ثم ركبها عليه السلام وجعل يدعو وهو عليها حتى حضرت حتى غابت الشمس وذهبت الصخرة قليلا. وكان موقفه عند الجبل، والوقوف عند الجبل أو والوقوف عند الجبل أو قصد الوقوف في مكان معين غير مشروع، أو صعود الجبل غير مشروع كما يفعل كثير من الناس. وينبغي يعلم أن التوجه إلى الجبل المسمى جبل الرحمة أو جبل إلال غير مشروع، ومن علم موقف النبي عليه الصلاة والسلام ووقف فيه بلا مشقة في ولينا فلا بأس. أما تكلف ذلك مع إلال أو صعود الجبل كله لا أصل وليس مشروعا، أو استقبال الجبل كله غير مشروع. وموقفه عليه الصلاة والسلام ذكره جامع واختلف العلماء فيه أين هو. قال بعضهم إنه خلف الجبل من شرط وجعل الجبل أمامه، لكن هذا لا يتفق مع قول جابر بن عبد الله وجعل حمل المساد بين يديه، لأنه إذا جعل الجبل أمامه فلا يكون حمل المساد بين يديه. وقد ذكر العلامة عبد الله بن جاسر رحمه الله في كتابه مفيد الأنام ونور الظلام كتاب عظيم المناسك ذكر هذا الموقف، وقد تابعه رحمه الله وقد تتبعته وتبين لي يقول رحمه الله أن موقفه إلى جهة الجنوب عند الصخرات، يعني الصخرات كانت موجودة، الصخرات التي كانت موجودة قد أزيلت أنها ليست موجودة، لكنها صخرات جنوب الجبل، جنوب الجبل، فوقف وجعل بطن ناقته إلى الصخرات، يعني الجبل عن يمينه والصخرات أمامه، فإذا جعل الصخرات أمامه بطن ناقته إلى الصخرات يكون متوجها إلى القبلة ويكون حبل المساك بين يديه لأنه يراه. وقال إن هذا هو الأقرب إلى وقف جابر بن عبد الله رضي الله عنه، وأن هذا هو المناسب أو الأقرب إلى كلامه، وغير ذلك لا يتناسب مع قوله رضي الله عنه. وقد وقف وأحكم رضي الله عنه موقفه وبينه، والمقصود أنه في أي مكان وقف حصل المقصود ولا يشرع تكلف ذلك. وقال عليه الصلاة والسلام وقفت هنا وعرف كلها موقف. ثم بعد ذلك لما ذهبت الصخرة قليلا خرج من عرفة عليه السلام، دل على وجوب الوقوف حتى يغيب القرص، وأنه لا يجوز الخروج من مكة من عرفة قبل أن يغيب القرص، ومن خرج منها وجب عليه الرجوع، يعني قبل مغيب الشمس وقبل مغيب القرص، فإن لم يعد وجب عليه ذنب في تركه نسك، وحجه صحيح كما قاله جماهير أهل العلم. ثم توجه إلى المزدلفة عليه الصلاة والسلام، وقد سلق الزمام قد شده حتى لا تسرع، وكان يقول السكينة السكينة، ويقول ليس الجر بالإيضاع يعني بالإسراع، لكن كان إذا وجد فجوة النص يعني أسرع عليه الصلاة والسلام حتى جاء إلى المزدلفة فصلى المغرب والعشاء. ويأتي ذكره ما يتعلق بالجمع المزدلفة في الأحياء الآتية في هذا الباب. ثم صلى المغرب والعشاء جمع تقديم والصحيح وصلىها بأذان وإقامتين كما قال جابر عبد الله، وكما في باب الأخبار التي جاءت في هذا العشاء. ثم رقد عليه السلام حتى تبين له الفجر ثم صلى عليه الصلاة والسلام. نعم.
ثم ركب القصواء حتى أتى المشعر الحرام، فاستقبل القبلة فدعاه وكبره وهلله ووحده، فلم يزل واقفا حتى أشعر بالله، فدفع قبل أن تطلع الشمس. وأردف الفضل بن عباس رضي الله عنهما، وكان رجلا حسن الشعر أبيض وسيما، فلما دفع رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم مرت به غعن يجرين، فطفق الفضل ينظر إليهن، فوضع رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يده على وجه الفضل، فحول الفضل إلى الشق الآخر ينظر، فحول رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يده من الشق الآخر على وجه الفضل يصرف وجهه من الشق الآخر ينظر، حتى أتى ركن محسر فحرك قليلا، ثم سلك الطريق الوسطى التي تخرج على الجمرة الكبرى حتى أتى الجمرة التي عند الشجرة، فرماها بسبع حصيات يكبر مع كل حصاة منها مثل حصى الخدر، رمى من بطن الوادي، ثم انصرف إلى المنحر فنحر 63 بدنة بيده، ثم أعطى علي رضي الله عنه. فنحر ما غبر وأشرته في هديه، ثم أمر من كل بدنة ببضعة فجعلت في قدر فطبخت فأكل من لحمها وشرب من مرقها، ثم ركب رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فأفاض إلى البيت فصلى بمكة الظهر، فأتى بني عبد المطلب يبكون على زمزم فقال انزعوا بني عبد المطلب فلولا أن يغلبكم الناس على سقايتكم لنزعت معكم، فناولوه دلوا فشرب منه، رواه مسلم.
نعم. ثم بعد ذلك لما أقضى عليه الصلاة والسلام توجه إلى المشعر الحرام، كما أنه لما كان بعرفة توجه وجلس عند ووقف عند الصخرات عند الجبل وقال وقفت هنا وجمع كلها موت، في أي مكان وقف حصل المقصود، وفي دلالة على أن الوقوف في مزدلفة نسك واجب وأنه يجب الوقوف بها كما وقف عليه الصلاة والسلام. وفيه لما تبين له الفجر، في لفظ حديث عبد الله بن مسعود لما أضاء له الفجر وأنه بادر بالصلاة إليها في أول وقتها، في حديث عبد الله بن مسعود قال صلاتان حولتا عن وقيمة المغرب في يوم جمع وصلاة الفجر في ذلك اليوم، لأنه صلاها على غير عادته. وقد كان من سنته وهديه عليه الصلاة والسلام أنه يغلق في الفجر ويبادر بها في حياته عليه الصلاة والسلام، لكن في المزدلفة بادر بها أول ما أضاء الفجر مباشرة، يعني كأنه بشر بها على غير العادة، الناس مستمعون وموجودون فبادر بها في أول وقت لما أضاء الفجر، بدلال على مبادرة بها حتى يحصل مبادرة إلى الوقوف بالمزدلفة، دلالة على أن معظم الدعاء والذكر بعد صلاة الفجر في المزدلفة. وهو عليه الصلاة والسلام وقف حتى أكثر جدا كما في الحديث، ولم وخالف أهل الجاهلية لأنهم كانوا يقفون حتى تطلع الشمس ويقول أشرق كبير، لفظ الآخر عند الإمام كيما نريد جبل عظيم هناك المشرف على المزدلفة، ويخرجون منها إذا كانت الشمس على رؤوس الجبال كالعمائم على رؤوس الرجال، فخالفهم عليه الصلاة والسلام في هديهم، وخالف هديه وهدي المشركين في وقوفه بعرفة حينما خالفهم ولم يقف المزدلفة، وحينما وقف المزدلفة خالفهم بالوقت، فخالفهم بالمكان وخالفهم بصفته للزمان، فلما أكثر جدا توجه إلى منى وكان معه الفضل لأنه أردف أسامة من عرفة إلى المزدلفة، ولما ركب معه قال أسامة رضي الله عنه كما ثبت في الصحيح الصلاة صلاة يا رسول الله، قال الصلاة أمامك، وبه أنه عرضت له حاجته فنزل عليه الصلاة والسلام فبال ثم توضأ وضوءا خفيفا ثم أكمل السير عليه الصلاة والسلام، مع أنه الإمام الأعظم يبين أن مثل هذا لا بأس به وأنه إذا عرض مثل هذا لا بأس به لأن حاجة عارضة لفعله للإنسان. ثم بعد ذلك توجه إلى منى وكان غضبه بالفضل، وبه عرض له ضعف وهي النساء فجعل فضل ينظر إليه، وتسبق في حديث ابن عباس أنها سألت أن أباها أن فريضة الله أدركت أباها سيفا كبيرا لا تشعر بالخبر ولا الضعف، فأمرها أن تحج عنه عليه الصلاة والسلام، وبه أنها أنكر عليه بالفعل وصرف وجهه، في اللفظ الآخر عند أحمد أنكر بين له بذلك وقال إن هذا يوم من حفظ فيه سمعه وبصره غفر له. ثم بعد ذلك توجه إلى منى وكان يلبي عليه الصلاة والسلام في طريقه إلى منى، وأول ما فعل أن رمى الجمرة، وهذا كما قال العلم إن تحية منى هي رمي الجمرة، وأول ما يفعل ورمي الجمرة، ورماها عليه الصلاة والسلام بسبع حصيات يكبر مع كل حصاة، وهذا هو السنة، وأن يكون الرمي رميا لا وضعا وأنه لا يجزئ الوضع، بل أنه رماها عليه الصلاة والسلام يوميا هكذا وقال خذوا عني مناسككم، رماها بحجر صغير مثل حصى الخلق يعني مثل الذي يكون بين الأصبعين فيخذه به ويرمى عنه، وبهذا تشبيه الشيء بالشيء وإن كان منهيا عنه، وإن كان الخذ منهيا عنه، نهى عن الخذ كما عن الصحيحين عبد الله المغفل وقال لرجل ونهاه عن الخذ وقال تخذه وقد نهى رسول الله عنه وقد لا كلمتك أبدا، فتشبيه الشيء بالشيء من جهة وإن كان فيه صفة ناقصة لا يؤثر في تشبيه الوحي الذي ينزل عليه منه صلصلة الجرس في قوته في قوة نزوله عليه عليه الصلاة والسلام، وإن كان الجرس منهيا عنه، فرمها عليه الصلاة والسلام بسبع حصيات. ثم بعد ذلك نحر هديه نحر 63 ونحر عن 37، ثم حلق رأسه ثم طاف، هذه أمور المرتبة، أول ما يفعل يرمي الجمرة ثم ينحر الهدي، ثم بعد ذلك يحلق رأسه ثم يبيضه بالبيت ويفعل إنسان عليه شيء، وكذلك الذبح أو النحر ينحر إن كان عليه هدي واجب أو إن كان أراد أن يتطوع بهدي أو كان أراد أن يضحي على الصحيح لأنه لا بأس بنضحي عن الحاج، فإن كان عنده ذبح من هدي أو أضحية واجبة أو سنة أو هدي واجب لقران التمتع يسن أن يبدأ به إلى أن يسر ذلك، ويأتي أنه لا بأس بتقديم هذه الأبعاد شعرها على بعض. وقد نحر عليه الصلاة والسلام 100 بدنة مع أن الواجب عليه 7 بدنة، الواجب عليه 7 بدنة مع أنه يعني واحد من 700، ونحر 70 ورحل 100، والمئة بدنة فيها 700 جزء يعني مما يجزئ في الواجب، فالواجب عليه واحد وتطوع في 699 جزءا عليه الصلاة والسلام، فعلى مشروعية الهدي والتطوع من هدي ونحر الدماء وإزالة الدم تقربا إلى الله عز وجل، فهي عبادة عظيمة تقرب بها عليه الصلاة. ثم فيه مشروعية مباشرة نحر الهدي بنفسه، ولهذا باشره بنفسه بيده الكريم عليه السلام ونحر 63 بيده. قال بعض أهل العلم إن فيه إشارة إلى أجله، وكل بدنة بعام لأنه مات عن 63 سنة ونحر 63 بدنة، فالله أعلم. ونحر علي ما غبر، وفي رواية الكتاب داود بن قرط فجعلنا يزدلفن إليه يعني تسرعن إليه، يعني جعل الإبل تسرع كل واجبة تبادر إليه حتى يبدأ بها عليه الصلاة والسلام. ثم بعد ذلك بعدما نحر حلق رأسه ثم طاف عليه الصلاة والسلام. وفيه أنه جاء إلى بني عبد المطلب وقال انزعوا، ولأنه أمرهم أن يسقوا الحجاج وأن يسقوهم الماء، وقال يعني لولا أن يجتمع الناس عليكم لنزعت معكم، خشي أن يظن الناس أن هذا من النزل وأنه أمر واجب، فترك ذلك عليه الصلاة والسلام مع تمنيه لفعله خشية أن يظن الناس أنه واجب أو أن يكفر الناس عليهم وربما شق ذلك، فترك ذلك عليه الصلاة والسلام. وفيه أنه شرب من الآن عنه، فقال بعضهم أراد أن يأتي بإناء جديد فقال لا، وقالوا إن هذا في أيدي الناس وتضع من، قالت اسقوني منه عليه الصلاة والسلام. فيه ما فيه من تواضعه وأنه شرب من هذه الآن التي شرب منها الناس صلوات الله وسلامه عليه. وفي أنه تمنى الخير، مشروعية تمني الخير إذا لم يحصل الخير، وهذا هو المشروع المسلم، التمني الذي يكون فيه الصدق صدق الرغبة والجد في طلب الخير. ولهذا قال في الحديث الصحيح وفي معنى حديث كثيرة في هذا الباب، قال عليه الصلاة والسلام أن الدنيا لأربعة نفر، ذكر منهم رجل آتاه الله مالا وعلما فهو ينفق في مال الله في طاعة الله يصل برحمه ويتقي به ربه، ورجل آخر يقول لو أن لي مثل مال فلان لعملت مثل ما عنه، قال عليه الصلاة والسلام فهو بنيته فهما من أجل ثواب، في تمني الخير لمن لم يتيسر له ذلك، وأنه يرجى أن يعطى مثل أجل ذلك تأصيلا وتفصيلا، لأن يعطى مثل أجله تماما، حتى قال بعض العلماء إنه يشاركه فيه حتى في مضاعفة الأجل. لكن ترك ذلك عليه الصلاة والسلام لخشية المذكورة، فناوله جلوة فشرب منه عليه الصلاة والسلام. نعم. وله
عن جابر رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال نحرتها هنا ومنا كلها منحر فانحروا في رحالكم، ووقفتها هنا وعرفة كلها موقف، ووقفتها هنا وجمع كلها موقف.
نعم. هذا كما تقدم أن جميع عرف موقف وجمع مجلف موقف، وكذلك منا منحر، وفي لفظ آخر كل طريق مكة سجاد ومنحر، في أي مكان نحر فإنه يحمل المقصود ولا يتحرى مكانا يعني، سواء كان النحر لشيء واجب أو لمستحب. نعم.
وعن أبي ذر رضي الله عنه قال كانت المتعة في الحج لأصحاب محمد صلى الله عليه وآله وسلم خاصة،
وهذا من قول أبي ذر رضي الله عنه رواه مسلم حديث عنه، وهو من قوله رضي الله عنه، وفيه أنه قال كانت المتعة لأصحاب رسول الله خاصة، وهو بث الحج العمرة، وهذا قال قوله ابن عباس وكان يرى العموم بل كان يرى الوجوب، ويخالف أيضا حديث السابق أنه قال لأبد الأبد عليه الصلاة والسلام، هذا من قوله عليه الصلاه والسلام وان ليست خاصه لاصحاب النبي عليه الصلاه والسلام بل قال عليه الصلاه والسلام لامدي ابد يعني لاخر الدهر لما قال الا انا خاص يا رسول الله تبين انها لاخر الدهر وهذا من كلام ابي بكر ومن رايه واجتهاده فهو مخالف لما جاء عنه عليه السلام وايضا ولما جاء عن ابن عباس والصحابي اذا خالفه صحابي الامر ليس حجه عليه السلام فكيف اذا كانت خالفه السنه فلا يقبل مثل هذا فالصحابي يحتج له ولا يحتج به وفعل ابي بكر وجهه جمع من اهل التشيخ الاسلام الكريم رحمه الله على انه خاصه أن القصور في أصحاب النبي عليه السلام هو وجوب البسط وجوب البسط وأنه كان يجب على أن يفسخ الحج إلى عمر وأن يفسخ نسكهم من لم يفسخ الحج وجب أن يفسخ الحج إلى عمر وحمل الأخبار على هذا وقال إنه يحمل ما جاء من أمر بذلك على الوجوب وأن غيرهم لا يجب عليه واختار استحباب البسط وهذا يعني في باب الجمع بين الأخبار غير حسن هذا الجمع إلا ما الأخبار الصحيحة تدل على أنه ليس خاصة والأصل هو عموم المشروعية ثم جاء نص منه عليه الصلاة والسلام بأنه إلى آخر الدهر
نعم. وعن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم لما جاء إلى مكة دخلها من أعلاها وخرج من أسفلها وعن نافع أن ابن عمر رضي الله عنهما كان لا يقدم مكة إلا بات بذي طوى حتى يصبح ويغتسل ثم يدخل مكة نهارا ويذكر عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه فعله متفق عليهما واللفظ لمسلم.
في حديث عائشة ثبت معناه من حديث عمر الصحيح أيضا أنه دخلها من أعلاها وخرج من أسفلها وجميع دخوله عليه الصلاة والسلام كان من هذا دخلها من أعلاها دخلها ودخلها عمدت من أعلاها عليه الصلاة والسلام في الأخر دخلها من كدا وخرج من كدا ممدودا ودخلها من كدا ويقول أهل مكة افتح وادخل واظلم واخرج افتح يعني كدا بالفتح وادخل واظلم كدا واظلم واخرج يعني أنه يسرع الدخول يكون من أعلاها وهو من جهة المعلاء من جهة من جهة الأفضح من هناك ولأن الذي يأتي من هناك يأتي إلى مكة وإلى الحرم ويرى خاصة قبل وجود هذه المباني يرى الكعبة واضحة تماما ويرى الحرم واضحا ويستقبله استقبالا ولهذا قالوا إن السنة يكون هكذا حتى يدخل إلى مكة ويستقبلها استقبالا إن أمكن بالفعل أو إذا يمكن بالفعل فيكون حاله حال الداخل من أعلاها ولو يعني لو لم تكن هذه من الوجود لرآها والسنة باقية وهذا هو المشروع خرج من أسفلها وذكروا أنها من جهة الشيكة من هناك لأنها أسفل من هذه الجهة وآخر دخلها عليه الصلاة والسلام عام الفتح دخلها من أعلاها ويذكر أنه جاء عند البيهقي وغيرها أنه عليه الصلاة والسلام قال ادخلوها من حيث قال حسان لما قال عبدت بنيتي إن لم تروها تثير النقع موعدها كداء لما قال في مدح النبي عليه الصلاة والسلام في جاء أبي سفيان بن حارث الذي أسلم لذلك وحسن إسلامه رضي الله عنه وفيه أن أبا سفيان بن حرب قال لا أسلم حتى تطلع الخيل من كدا فقيل له بذلك قال شيء طلع في قلبي وأن الخيل لا تطلع بذلك المكان يعني وقع يقول إنه لا يمكن أن يقع الخيل وأن يفتح مكه وأن يقع له عليه الصلاة والسلام ذلك وأنه لو وقعت فإنه يقع في نفسه شيء آخر فقال حسان عجبت بنيتي إن لم ترها تثير النقع موعدها كداء يعني دخولها يكون من كدا من أهل مكة فقال على من ادخلوها من حيث قال حسان فدخلوها فلما رأى أبو سفيان ما رأى أسلم رضي الله عنه فالمقصود أن هذا هو أن المشروع أن يكون دخولها من هذا المكان ولو دخلها من أي مكان فلا بأس بذلك وفي حديث ابن عمر آخر أنه عليه الصلاة والسلام كان يذكرها نهارا وأنه لما دخل مكة لما أراد دخولها بات بذي طوى ليلة الأحد لما قدم مكة وقبل دخولها بات بذي طوى وأصبح ليلة الأحد وصلى الفجر ثم دخلها بعد ذلك عليه الصلاة والسلام وفيه أنه بات وأصبح واغتسل عليه الصلاة والسلام وأن ابن عمر فعل ذلك وأخبر أنه فعله فدل على أنه لا بأس أن مثل هذا لا بأس لو فعله وفيه أنه دخلها نهارا دل على مشروعية دخول مكة في النهار وأن هذا هو السنة وهذا هو قول جماعه اهل العلم تسكنها يدخلها نهارا وقد وجميع دخوله في فتح مكه وفي عمره القضيه وفي حجه الوداع كان يدخلها نهارا ولم يدخلها ليلا عليه الصلاه والسلام الا بعمره الجيرانه حيث دخلها ليلا وخرج ليلا ونهار العمره خفيت على بعض الناس ولهذا قال له يدخلها نهارا كما نقل عنه كما جاء عنه عليه الصلاه والسلام وان دخلها ليلا فلا بأس كله جائز ولكن دخولها نهار ربما كان اعول له على حاجته وامر الحج مبني على التيسير والتفسير وبعضهم قال انه كان يدخل نهارا لانه الامام ولانه يرى ويحتاج الناس اليه يشرف لهم ويسالونه فلهذا من كان اماما يكون خالف أو يختص بالإمام ومن أشتهه ونظر هو العموم كما فعل عليه الصلاة والسلام وحيث دخل ليلا أو نهارا أو دخل من أعلى مكة أو من أسفلها أو من أي مكان كله لا بأس به.
نعم. وعن ابن عباس
رضي الله عنهما قال قدم رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وأصحابه مكة وقد وهنتهم ثم يثرب. قال المشركون إنه يقدم غدا قوم قد وهنتهم الحمى ولقوا منها شدة فجلسوا مما يلي الحجر. فقال المشركون إنه يقدم غدا قوم قال المشركون إنه يقدم غدا قوم قد وهنتهم الحمى ولقوا منها شدة فجلسوا مما يلي الحجر. وأمرهم النبي صلى الله عليه وآله وسلم أن يرمونوا ثلاثة أشواط ويمحوا ما بين الركنين ليرى المشركون جلدهم. فقال المشركون هؤلاء الذين زعمتم أن الحمى قد وهنتهم هؤلاء أجلد من كذا وكذا. قال ابن عباس رضي الله عنهما ولم يمنعه أن يأمرهم أن يرمونوا الأشواط كلها إلا الإبقاء عليهم. متفق عليه وهذا لفظ مسلم.
حديث ابن عباس في أنه عليه الصلاة والسلام أمرهم أن يرملوا بين الحجرين أن يمشوا بينهما وأن يشبعوا في ثلاثة أشواط وأن يرملوا بين الحجرين لأنه كان أرفق بهم. وهذا في عمرة القضية وأنه في عمرة القضية حينما قاضوهم في الحديبية على أن يقنع مكة وأن يأخذ نسكا فقدم عليه السلام هو أصحابه وقالوا إنه يقدم عليكم قوم قد وهنتهم ثم يجري وسمعوا ذلك فأمرهم عليه الصلاة والسلام أن يرملوا بين الأشواط وأن يمشوا بين الركنين لأن المشركين كانوا مع جهة ثانية وكانوا إذا كانوا بين الركنين لا يرونهم فكانوا يمشون بين الركنين وخصون على أنفسهم فإذا برزوا المشركين أسرعوا. ثم بعد ذلك في حجة الوداع رمل عليه الصلاة والسلام من الحجر إلى الحجر ثم ثبت صحيح من حديث عمر وجاء في الحديث جابر أنه رمل عليه السلام فدل على مشروعية الرمل وأنه باقي. وأصل مشروعيته هو أن يرى المشركون قوته هذا أصله. وفي حديث عمر كنا رأينا المشركين وفيه أنه قال إن الله قد أطى الإسلام وأهله وأذل الشرك وأهله وقال لم كشف المناكب ثم قال أمر فعلناه مع رسول الله فلا فلا نحب أن نتركه. فدل على أن الشيء قد يشرع لسبب ثم يبقى ولا يزول وقد يكون لأمر أو لحكمة عارفة فيبقى لحكم أخرى. ولهذا من أعظم هذه الحكمة يتذكر الإنسان نعمة الإسلام ونعمة الإيمان ونعمة ما أنعم الله عليه من ظهور الإسلام ومذلة المشركين. فإذا فعلوا هذا تذكروا حالهم قبل ذلك كيف أن الله المشركين وأظهرهم مع بعضهم ففيه تذكر لهذه النعمة. ولهذا بقيت ثم رمل عليه الصلاة والسلام في حجة الوداع من الحجر الحجر فدل على مشروعية الرمل وهو الإسراع الخبيث مع حج المناكب. نعم.
وعنه رضي الله عنه قال لم أرى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يستلم غير الركنين اليمانيين. رواه مسلم. وعن عابث بن ربيعة عن عمر رضي الله عنه أنه جاء إلى الحجر فقبله فقال إني أعلم أنك حجر لا تضر ولا تنفع ولولا أني رأيت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يقبلك ما قبلتك. متفق عليه واللفظ للبخاري. وعن أبي الطفيل رضي الله عنه قال رأيت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يطوف بالبيت ويستلم الركن بمحجن معه ويقبل المحجن. رواه مسلم.
نعم، هذه الأخبار دلالة على مشروعية استلام الحجر الأسود والركن اليماني، وعليها حديث عباس هذا أنه لم يستلم غير الركنين، الحجر الأسود والركن اليماني، وهذا هو ثبت في الأخبار، لا يستلم إلا هذان الركنان. والحجر الأسود يستلم يعني يمسح باليد، ويقبل ويلتزم، فيه ثلاث سنن: التزامه وتقبيله واستلامه. وفيه سنة رابعة فيه هو السجود عليه، السجود عليه، جاء من حديث ابن عباس ذكر السجود عليه، ويعني يضع جبهته وأنفه عليه. لكن في سنده وبعضه جوده وقال إنها جيد، وقد يؤيده كما قال فقيه الدين زيد رحمه الله يؤيده التزامه، لأن عمر رضي الله عنه كما ثبت عنه في صحيح مسلم أنه كان يقبض الحجر ويلتزمه ويقول رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم في سحابية، ويقول إن هذا يؤيد السجود عليه. فقد يكون السجود عليه لأنه أراد به هو التزامه بأن يحتضنه إذا أمكن ذلك، فالمقصود أنه إذا أمكن ذلك فلا بأس. وأعظم ما يكون هي الاستلام، ولكن لا يستلم إلا هذان الركنان. والحجر اليماني فيه الاستلام فقط، وجاء ذكر التقديم من حديث ابن عباس عند الدار قطري، لكن في سند الرابع من حديث عبد الله مسلم بن هرمز ولا يذكر، فلا يذكر فيه الا الاستلام. ولانه الحجر الاسود فيه امران، انه فيه انه مبني على قواعد ابراهيم، وان فيه الحجر. الركن اليماني فيه فضيلتان وحصلتان مبني على قواعد ابراهيم عليه الصلاه والسلام، وانه فيه الحجر الاسود. والركن اليماني مبني على قواعد ابراهيم، فلهذا خص الحجر الاسود بمزيه وفضيله من خصفها الركن اليماني، والركنان الاخران ليس فيهما شيء من ذلك، فلهذا لم يخص بشيء، بل هما كسائر الكعبه. فلهذا يشرع استلام الحجر الاسود وهي الركن اليماني، وذا الحجر الاسود يستلم ويقبل، واذا التزمه فلا باس. كل هذا مع الامكان وعدم الازدحام، كما روي انه عليه السلام قال لعمر ان وجدت خلوه فاستقبله وهل يكبر والا فلا تؤذي احد. وفي حديث عابد بن ربيع عمر رضي الله عنه أنه رضي الله عنه قال إني والله لا أعلم أنك حجر لا تضر ولا تنفع، ولولا أني رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقبلك ما قبله. في دلالة على الاتباع، وأن المسألة اتباع، وأن التقبيل لا يشرع إلا بشيء دلت السنة عليه، وأن لا يقبل بالمناسك إلا هذا الحجر، ولا يستلم إلا هذان الحجران، والتقبيل لهذا. أما تقبيل مواضع أخرى أو استلام أو كذا كله لا يشرع، إلا ما جاء في الحطيب وما بين الركن إلى الباب على أحد الأقوال وهو التزامه، كما جاء في عبد الرحمن بن صفوان وهو وضع اليد عليه والصدر، وهذا الموضع أيضا، وهذا الموضع الذي بين البيع بين الباب وبين الحجر. وفيه أنه قال إني أنك حجر لا تضر ولا تنفع، أراد أن يقرب للناس، لأن كثيرا من الناس كانوا حديث عهد الجاهلية، فأراد أن يبين لهم أنه يتبع ذلك، وأنه حجر من الأحجار، وأنه رأى رسول الله يفعل ذلك. والحجر وصف بهذا، لأنه جاء في بعض الأخبار إن الحجر الأسود نزل من الجنة، وجاء في لفظ آخر أنه نزل أسد بياضا من الثلج حتى سودته خطايا بني آدم، وجاء بهما أن مسحهما يحط الخطايا حقا، أخبره الترمذي وغيره. وفي ثبوت بعض النظر، وبعضها حديث وبعضها لها متابعات، وهي أنه نزل أشد، أنه نزل من الجنة، له طريق آخر عنده، وأنه نزل أشد بياضا من الثلج حتى سودته خطايا بني آدم بالشرك، له طريق آخر عند ابن خزيمة. فالمقصود أنه مثل ما جاء فيها أنه يستلم ويقبل إلى أمثل ذلك، ثم التقبيل يكون تقبيلا بغير تكلف بغير صوت إلى أمثل ذلك. في حديث ابن طفيل أنه كان يطوف ويستلم الركن بمحجن ويقبل المحجن، وفي حديث ابن عمر أيضا أنه كان يقبل يده الصحيحين، أنه كان يستلمه الحجر ويقبل يده عليه الصلاة والسلام. فدل على أن السنة الجمع بين الاستلام باليد وتقبيله، فإن لم أو يستلمه بيده ويقبل يده، أو يستلمه بشيء يعني بعصا ويقبل تلك العصا، لأنه كما في حديث ابن طفيل أنه يقبل المحجن، والمحجن هي العصا المحنية كان يقبلها، فهذا هو المشروع، إما أن يبادره بيده أو أن يبادره بشيء. بقي هل أما أن يشير مثلا بيده ويقبل يده هذا غير مشروع. وقد كان عليه الصلاة والسلام أشار بشيء في يده كما حديث ابن عباس، أشار بشيء في يده ويقبل شيء عنده، وجاء في رواية ثانية أنه قبله. لكن هل إذا كان بعيد وأراد أن يسب يشير بيده؟ هذا مو معنى. ذهب الجمهور إلى أنه إن كان بعيدا أشار، أشار في حديث ابن عباس أنه أشار بشيء بيده، لما أشار بشيء أشار بشيء. وهو الذي جاء في الحديث الآخر أنه أشار بالعصا، والأظهر والله أعلم ابن عباس أنه أشار بيده بمعنى أنه استلمه بيده، أنه استلمه بعصا وقبل تلك العصا، يعني يفسر بعضها بعضا. ولهذا قال بعضهم لا يشرع الإشارة للبعيد، والجمهور على مشروعية الإشارة في حديث ابن عباس وفي ابن عباس، والأمر في هذا سهل، فمن فعل هذا فلا ينكر عليه، ومن تركه فلا ينكر عليه لورود الدلالة المحتملة في هذا الخبر. نعم.
وعن يعلى وهو ابن أمية رضي الله عنه قال: طاف النبي صلى الله عليه وآله وسلم مضطجعا ببرد أخضر. رواه أحمد وأبو داود وهذا لفظه، وابن ماجه والترمذي وصححه.
لما هذا مثل ما تقدم أنه يسرع للصفة، حديث يعلى بن أمية هذا له شأن عند ابن عباس عند أبي داود بإسناد صحيح، أنهم وضعوا أرضيتهم وضعوها تحت آباقهم ورموها على أكتافهم في عمرة القضية، وجعلوا يطوفون ويرملون. والحديث عباس الحديث يعلى هذا مشروعية الاطباع ويبدا الضبع وهو العظم، وضعه العظم يبديه حال الطواف، فاذا فرغ من طوافه فانه كسر كتفين. الاطباع في الطواف خاصه، ولا يجمع الاطباع عند الصلاه عندما يصلي ركعتين، ولا يجمع الاطباع في السعي، فالاطباع يكون في هذا الموضع خاصه. نعم. والله نقرا الحديث عائشه
احسن الله اليكم: هل تقرا الايه ان الصفا والمروه من شعائر الله على الصفا والمروه؟ وهل يدعو في الصعود الأخير على المروة في نهاية الطواف؟
مثل ما جاء في حديث جابر أنه فعل على المروة كما فعل على الصفا، وهو عليه الصلاة والسلام لما جاء الصفا فلا قال إن الصفا والمروة من شعائر الله، ولم يكتب لجابر بن عبد الله شيء، بل قال فعل على الصفا، فعل المروة كما فعل على الصفا، وهو قال هذا الفعل لما جاء عند الصفا، ولو كان هناك شيء مستثنى استثنى، فالأظهر أنه يفعل جميع ما فعل على الصفا يفعله عند المرأة، هذا هو الأظهر. نعم.
أحسن الله إليكم: إذا لم يتمكن الشخص من استلام الحجر بعد الصلاة خلف المقام، فهل يشير إليه بيده؟
لا يشرع الإشارة، الإشارة ما تشرع، ولهذا في السلام ما تشرع الإشارة، هذا هو الأرض فيها عندما يشير للحاجة، وليس محتاجا للإشارة في مثل هذه الحال، بل السنة أن يستلمه استلام بالفعل، فإن تمكن من استلام السلام. يعني إذا فرغ من الصلاة استلمه استلام وداع وتحية وداع، فإن لم يمكنه فلا يشرع الإشارة باليد، ولم ينقل لأن الأصل في مثل العبادات التوقيف، ولم يقل أنه فعل هذا عليه الصلاة والسلام. نعم.
أحسن الله إليكم: إذا كان جمع التقديم في عرفة للمسافر، فهل يجمع أهل مكة الحجاج أم لا؟
نعم يجمعون، لأن أهل مكة إما أن يقال إنهم مسافرون كما هو قول أنهم في هذا النسك حكم الحجاج، وأنهم حكم في جميع الأحكام، وأنهم يأخذون مسمى السفر، أو يقال كما اختار بعض العلم صاحب المغني أنهم يجمعون، فالجمع يجمعون على كل حال، لأن الجمع ليس خاصا بالمسافر، الجمع ليس خاصا بالمسافر، مع أن يقال إنهم يجمعون يقصرون، لكن ما يتعلق بالجمع فلو أن الإنسان خرج بغير سفر، خرج خارج البلد بغير سفر واحتاج إلى الجمع، ولو كان قريب لا يقصد الصلاة، لا بأس أن يجمع الظهر والعصر والمغرب والعشاء أربعا في رباعي أربع، وإن كان لا يقصد الصلاة، ولهذا الجمع يسرع بالحضر، يجمع للمرأة ويجمع المستحاضة عند الحاجة إلى ذلك، ويجمع بأحوال كثيرة ذكر في الشهر القناة ثمانية فالحلال في الجمع، بعضها مسلم وبعضها في نزاع، فيجمع الجمع فيه، فالجمع ليس ملازما للقصر، ويجمع للمطر عند الحاجة إلى ذلك، فالمقصود أنه على الجمع بهم وصلوا معه ولم يستثني أحدا، فيشرع لهم الجمع في تلك المواطن. نعم.
أحسن الله إليكم: هل لقطة مكة التي لا يلتفت إليها همة أوساط الناس يلزم تاريخها؟
يظهر ذلك إذا كانت اللقطة لا يلتفت إليها ولا قيمة لها فلا تستطيع، لكن ينبغي الحذر من هذا، لأن التفات الهمة تختلف، ولأن الناس خاصة الحجاج يأتون من بلاد بعيدة، قد يكون الشيء الذي أنت في نفسك لا ثمة لك به ولا يلتفت إليه يكون له ثمن غالي عند بعض الناس وله قيمة، يعني قد يكون مثلا يجد مثلا ريال أو ريالات عشرة ريالات، لا قد يكون بنظر لا قيمة لها في مثل هذه الأيام في مثل هذا البلد أو عنده، لكن لأناس آخرين ممن يجد إلى هذا لها قيمة عظيمة وتقضي قليل من الحاجات فينبغي العناية بها. فإذا شك في الأمر فإنه عليه أحفظها، هذا يختلف بحسب الحال وحسب البلد حسب القوم. فإذا تبين مثلا هذه العملة أو هذا المال أو هذا المتاع لأناس أهله يعتنون به ويحتاجون إليه فيجري مجرى اللقمة. أما إذا كان جاري على عادته وعلى البلد وعلم ذلك فما جاء في حديث جابر أنه قال أذن رسول الله صلى الله عليه وسلم بالعصا والصوت وأشباهه ينتبع يأخذه الرجل ينتبع به، فجعله لا قيمة له. ولهذا الرسول عليه السلام وجد تمرة من الصالحين في الطريق قال لولا أني أخشى أن تكون من الصدقة لا أكلتها، فهذا وأمثاله يعني التافه اليسير لا قيمة له ولا تعريف له مع مراعاة ما تقدم. نعم.
في صاحب السيارة كان هونداي عن نادي رقم 39 نرجو إفراده. أحسن الله إليكم، رجل حج عام 17 و19 و21 وبين هذه الحجات كان يترك الصلاة، وبعد تلك الحجات كان ترك الصلاة ثم بعد مدة استقام وهداه الله، فهل تلك الحجات تجزئ عن حجة الإسلام؟
إذا كان حجة من الحجات وكان في حجة أخيرة يصلي حال حج يصلي ثم بعد ذلك وقع منه، فذهب بعض العلم إلى أن من حج ثم وقع منه لدة هل يبطل عمله أو لا يبطل، يمكن يقول فيموت وهو كافر، بعض قال لا يبطل لتقييده ومن يخرج منكم فيموت وهو كافر، قالوا إن الآيات مقيدة في الموت على الكفر وأن من لم يمت على الكفر فعمله باقٍ وأن حجه صحيح، وهذا قول اختاره جمع العلم وجودوه وقال أصل أن الحج لا يجب أكثر من مرة وعمله باقي، والرسول عليه قال أسلمت على ما أسلفت من خير، ثم قال ذلك الرجل يسلم ويقول قال أسلمت على ما أسلفت من خير، لفظ أيما حسنة أجلفها كتب صحيح معلقا مجزوما به، أيما حسنة أجلفها كتب الله له الحسنة ب700. وجمعنا في عدة أخبار سيد بن سعيد الخدري أنه أي حسنة كتبها وفي حد ابن مسعود إذا أحسن في الإسلام كتب له ما تقدم، وإن أساء الإسلام أخذ من أول والآخر، يعني إساءة واستمر عليها حتى مات على ذلك والعياذ بالله. فالأظهر أنه يجزئه إذا كان حال حجه مسلما ومصليا، أما هذا هو لقى. ولكن أقول أحوط من هذا أن يحج إذا كان وقع منه ترك الصلاة بعد حجه، أما إذا كان حجه كله إذا كان حال الحج لا يصلي أو حال جميع حجاته لم يقع من الإسلام لم يصلي، هذا في العرب خلاف مثلا تارك الصلاة وفيها كلام كثير، وتارك الصلاة الصحيح أنه كافر لكن هل يحكم على كل معين؟ الأصل أنه صحيح أنه كافر لكن الشخص المعين لا يحكم عليه بالكفر حتى تقوم عليه حجة الله التي تقوم على أمثاله من الناس. فإن كان ممن يتقلد بعض الأقوال ويجهل وعلم أو أنه يظن أنه ليس بكافر كما يقول جمع العلم وعمل على ذلك فهذا أمر أيضا، ومن قام عليه حجة الله التي تقوم على أمثاله من الناس فإنه في هذه الحالة يكون كافرا لقيام الحجة ويؤدي العمل وهو فاقد لشرط الإيمان فيكون عمله حادثا باطلا، وعلى هذا يكون الأحوط في هذا أن يؤدي الحج، هذا هو الأحوط. وإن كان كما تقدم في حال إسلامه ثم حصل منه لدة فالقول الأول لا يجب عليه إعادة الحج، هذا هو الأظهر لأن كما تقدم مقيدا بالموت على الكفر، وإن اشتاط كان أولى كما تقدم الاحتياط في هذه المسائل المطلوب خاصة مثل هذه المسائل التي يكون فيها الخلاف قويا، لأن الاحتياط في الخروج من الخلاف مشروع، إنما الاحتياط في الخروج من خلاف السنة في الخروج من خلاف السنة هذا هو الممنوع، يعني احتياط احتياطا فيه خلاف السنة، أما خروج من خلاف السنة هذا قبره البخاري رحمه الله في صحيحه والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد.